قال رحمه الله تعالى: باب من أخذ بالركاب ونحوه. قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة.
ثم ذكر باب الأخذ بالركاب ونحوه، يعني الأخذ بالركاب ونحوه، يعني نحوه يعني مما فيه إعانة يعني لغيره، سواء بحمل متاعه على رأسه أو على بعيره، أو حمله للإنسان على بعيره، يعني يحمل يعينه في حمله على بعيره، أو حمل متاعه على بعيره، أو حمل متاعه على رأسه، يعني كل ذلك يدخل يعني في الإعانة. والركاب يعني هو المراد بها الإبل، ولهذا جاء في القرآن: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الركاب هي الإبل. وكذلك الحديث الذي مر بنا قريبا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن المفطرين أثاروا الركاب، ويعني قاموا بخدمة إخوانهم الصائمين، فقال أثاروا الركاب يعني أثاروا الإبل، أثاروا الإبل، فيكون يعني أخذ بركابه يعني بكونه مسكها له حتى لا يعني لا حتى لا تنطلق أو حتى لا تذهب يعني لصاحبها، وأخذ بخطامها، أو أنه أعانه يعني بأي نوع من أنواع الإعانة الذي هو عبر عنه البخاري بقوله ونحوه، يعني نحو الأخذ بالركاب، يعني نحو الأخذ بالركاب من كونه يحمل متاعه أو يحمله على دابته. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة سبق أن مر أن المقصود به مفاصل الإنسان، أنها مفاصل الإنسان، وأنها تتحرك، وكلما تحركت في طاعة فإن الإنسان مأجور على ذلك. كلما تحركت المفاصل الإنسان، سواء مفاصل يده أو مفاصل يعني رجليه أو مفاصل يعني ظهره، فكل المفاصل التي يتكون منها جسم الإنسان، والتي تفصل بين العظام، والتي يعني يحصل الحركة يعني بسببها، فإنه إذا استعملها في أي طاعة لله عز وجل فإنها صدقة، وقد تكون صدقة منه على نفسه، وقد تكون منه صدقة على غيره. فإذا استعملها في الصلاة كان صدقة منه على نفسه، وإذا استعملها في الصدقة أو استعملها في الإعانة على الركاب أو استعملها في أي شيء فيه يعني تعدي النفع منه إلى غيره، فإن هذا يكون صدقة منه على نفسه وصدقة منه على غيره. صدقة منه على نفسه أنه أحسن إلى غيره، وصدقة على غيره أنه وصل إليه الإحسان وأنه حصلت له الإعانة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث لما ذكر يعني هذه الأمور التي يكون بها أنها من السلامة، قال: ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. يعني إذا ما حصل منه هذه الأمور فإن ركعتين من الضحى في كل يوم يعني تجزي عن ذلك وتكفي عن ذلك، وذلك أن الصلاة فيها حركة جميع الأعضاء، فيها حركة جميع الأعضاء، فيعني يحصل بها حصول ذلك الأجر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصدقة على السلامة، أي من السلامة في كل مفصل من مفاصل الإنسان. نعم، الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة،
كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة،
كل يوم تعدل تطلع فيه الشمس، يعني كل يوم، وقل تطلع فيه الشمس يعني وصف يعني لليوم, وأن وأنه يعني يوم معين أو كل في كل يوم. ومعلوم أن الشمس تطلع في كل يوم, كل يوم تطلع في الشمس تعجب اثنين صدقة, يعني تصلح بين اثنين وتحسن إليهما, وكان متخالف مختلفين يوفق بينهما ويحصل الصلح بينهما ويسلم من الاختلاف الذي حصل بينهما, فإنها صدقة منه على نفسه وعلى هذين الاثنين الذين أصلح بينهما.
ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة.
وهذا محل الشاهد من إراد الحديث, وهو الذي يتعلق بالركاب واللعانة يعني فيه. قال ويعين الرجل, ويعين الرجل
على دابته
فيحمل, ويعين الرجل على دابته يعني بحيث يعني يمسكها حتى لا تفر أو حتى لا يحصل منها الذهاب بسرعة فيتضرر الراكب, أو يحمله عليها بأن يعني يساعده في أن يركب على البعير وهو واقف, أو يحمل متاعه على البعير يعني سواء وهو البعير بارك أو قائم. كل ذلك من الإعانة, إعانة غيره فيما يتعلق بالركاب. نعم.
قال
وهي صدقة منه على نفسه وعلى غيره لأن النفع متعدي.
والكلمة الطيبة صدقة,
والكلمة الطيبة صدقة, يعني يكون الإنسان يتكلم مع غيره بكلمة طيبة فإنها صدقة منه على نفسه وعلى غيره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة, من لا يجد بكلمة طيبة, يعني معناه إن كان عنده شيء يعطيه, وإن كان ما عنده شيء يتكلم معه بكلام طيب يعني يسر يعني ذلك الشخص, يعني إن حصل له شيء يعطيه إياه فهذا خير, وإن لم يحصل منه ولكنه خاطبه ورده بكلام حسن واعتذر له بعذر حسن فإن ذلك أيضا يعتبر صدقة, لأن فيه إدخال السرور عليه, وأنه لو كان متمكنا لوصل أو فهم أي هذا الإنسان أنه لو كان متمكن لوصل إليه إحسانه, ولكنه لم يكن متمكنا فاعتذر بعذر وبكلام جميل فيكون في ذلك أيضا صدقة منه على نفسه وعلى غيره.
وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة.
نعم, وكل خطوة, وهذا من النفع القاصر, هذا من النفع القاصر غير متعدي, يعني كونه يخطو ويذهب المسجد هذا شيء له ليس لغيره. نعم.
ويميط الأذى عن الطريق صدقة,
ويميط الأذى عن الطريق صدقة, وهذا له ولغيره, لأنه يعني حصل الأجر بإماطة الأذى عن الطريق, واستفاد المارة بعدم وجود ما يؤذيهم في طريقهم.
قال حدثني إسحاق,
قال حدثني إسحاق, يعني كلمة حدثني هذه يؤتى بها إذا كان الحديث حصل له وحده ما أحد شاركه, وأما إذا شاركه فإنه يذكر يأتي بعبارة تشمله وتشمل غيره فيقول حدثنا. وقد يعبر الإنسان يعني بكلمة حدثنا ولو كان وحده, ولكن يتكرر يعني ذكر حدثني وحدثنا, وحدثني لا شك أنه وحده وليس معه يعني غيره, وأما حدثنا فيمكن أن يكون عبر بهذه العبارة هو واحد, ويمكن أن يكون شاركه غيره فأشار إلى حصول التحديث له ولغيره. وإسحاق هنا هو ابن نصر.
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني,
عن معمر
ابن راشد الأزدي,
عن همام
ابن منبه,
عن أبي هريرة.
نعم.
طيب هو الآن قال أشبه بسياقي, هو الحافظ ذكر الأمرين في إسحاق,
إيه إسحاق ابن نصر والثاني من هو؟
ابن منصور. ابن منصور. وقال عن الثاني وهو أشبه بسياقه هنا فليفسر به هذا المهمل هنا.
اللي هو منصور؟
نعم.
والثاني؟ الثاني ابن منصور؟
لا لا أي ثناء. يقول أقرأ عليك الكلام، يقول عن إسحاق غير منسوب. تقدم في باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق، لكن سياقه مغاير لسياقه هنا. وتقدم في الصلح عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق مقتصرا على بعضه وهو أشبه بسياقه هنا فليفسر به هذا المهمل هنا.
يعني كونه جاء عنه مختصر والسياق واحد يعني ان هذا يعني يرجح يعني يكون اسحاق المنصور هو الذي اهمل هنا فلم ينسب.
عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
ثم قال: باب
السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.
وفي بعض النسخ كراهية، كراهية السفر، يعني أكثر النسخ على حذف الكراهية، وفي بعضها يعني بلفظ الكراهية. والمقصود من ذلك أن القرآن يعني لا يسافر به إلى أرض العدو، يعني حتى لا يحصل امتهانه، وحتى لا يحصل يعني إساءة الكفار يعني إليه بأي نوع من أنواع الإساءة والامتهان. فترجم يعني بهذه الترجمة، وحتى أيضا قضية عدم الكراهية لا تعني يعني أنه يسافر به، وإنما يعني ذلك مفهوم يعني مفهوم، وإن لم يعني يأتي بنص بلفظ الكراهية، لكنه جاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل على أن السبب في ذلك هذا المحذور الذي هو إهانته أو التعرض لإهانته، بأن يعني قال مخافة يعني في بعض الأحاديث مخافة أن
يهان،
مخافة أن يهان. الترجمة: باب
السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.
نعم. وبعده
قال: وكذلك يروى عن محمد بن بشر.
وكذلك يروى يعني هذا الذي جاء في المتن، الإشارة إلى هذا الذي جاء في المتن وهو السفر يعني إلى أرض العدو، يعني معنى كراهيته، يعني وكذلك جاء يعني الذي هو هذا الذي جاء بالباب أو الترجمة جاء عن وكذلك جاء عن
قال: وكذلك يروى عن محمد بن بشر.
وكذلك يروى، وكذلك يروى عن محمد بن بشر. نعم.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر،
يعني أن هذا الذي جاء في المتن يعني جاء يعني من هاتين الطريقين
اللي جاء في الترجمة.
نعم، اللي هو نعم اللي في الترجمة يعني من هذين الطريقين، فإذا ترجم وأشار إلى الترجمة، ترجم بشيء وأشار إلى الذي في الترجمة وهو حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو. ومن المعلوم أن السفر بالقرآن يعني كان يعني مقصود به الشيء المكتوب، ومعلوم أن القرآن كان يكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في صحف، وأنهم يرجعون إليها ويعني ويحفظون يعني ما يعني ما ينزل من القرآن شيئا فشيئا. كانوا وكما جاء عن ابن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا شيئا يعني أنهم عندما ينزل يعني يحفظون الشيء الذي نزل ثم بعد ذلك ويتعلمون ويتفقهون فيه ثم بعد ذلك يستعدون للشيء الذي وراءه يستعدون الشيء الذي وراءه. فإذا فكان مكتوبا والكتابة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي يذهبون به يعني شيء مكتوب. وهذا قال يعني بعض العلماء قال المقصود به المصحف يعني سواء المصحف الكامل وما هو معلوم أنه لم يكن هناك يعني المصحف إنما جاء في عهد عثمان حيث جمع وكان في مصحف واحد لكنه قبل ذلك كان في صحف متفرقة في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر. وأما في زمن عثمان فقد كان في مصحف واحد مشتملا على القراءات. وكذلك يروى عن بشر
عن عبيد الله عن نافع بن عمر وتابعه
عبيد الله بن عمر العمري. وبشر هو
محمد بن بشر العبدي
محمد بن بشر نعم.
وتابعه ابن إسحاق عن نافع بن عمر
ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق صاحب السيار محمد بن إسحاق عن
النافع عن ابن عمر
نعم.
وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن.
يعني هذه الجملة يعني غير واضحة من حيث المعنى لأنه إذا كان مقصود أنه أن القرآن في حفظهم فيعني هذا هو الواقع لكن ليس فيه إشكال ولا محذور فيه وإنما محذور في شيء يمتهن. وأما الشيء الذي يكون محفوظ فهذا يعني لا سبيل إلى امتهانه والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث يعني جاء عنه المحذور وهو أن يمتهن مخافة أن ينال منه. وجاء في بعضها وهذه الجملة اختلف فيها هل هي مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنها يعني ليست من ذلك وإنما هي من قبيل المدرج. ولكنه جاء في صحيح مسلم ما يوضح أنها مرفوعة لأنه قال فإني أخشى أن ينال منه العدو يعني عبارة فيها إضافة ذلك إلى نفسه وأن الضمير يرجع إليه قال فإني أخشى أن ينال منه العدو. فثبت بهذا أن هذه الجملة التي جاءت بدون رجوع الضمير إليه أنها ثابتة عنه كما جاءت في هذه الرواية التي في صحيح مسلم. وعلى هذا فإن المحذور هو أن يكون يعني يسيء له العدو لكونه يقع في أيديهم. أما الشيء الذي في الصدور ومحفوظ فإن هذا لا سبيل إليه مثل ما قال الشاعر قال يعني العلم الإنسان الذي علمه معه في رأسه قال وكنز لا تخشى عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. وكنز يعني العلم الذي معه في رأسه ما يصل إليه أحد وإنما الناس يصلون إلى الكنوز التي في الجيوب وفي الأوعية يصلون إليها وأما ما يكون في الرأس فلا سبيل إلى أحد. فكذلك أيضا هنا القرآن الذي يكون في الرؤوس ويكون محفوظا في الصدور لا سبيل لأحد يعني فيه. وقد يكون يعني معنى هذه الجملة يعني أنهم يسافرون وهم يعلمون إيش؟
وهم يعلمون القرآن
يعني لعل ذلك يعلمون أنه لا يسافر به يعني أنه يعلمون أنه لا يسافر به. أما كونه يراد به أنهم يسافرون وهم يعلمون القرآن في رؤوسهم وأن هذا مما يدخل أن لا يسافر فيه فإن هذا لا يتحقق ولا يتصور يعني أن ينفك هذا عن هذا وأن يهان الشيء الذي هو غير مستقل بنفسه. وقيل إنهم يعلمون القرآن يعني يعلم بعضهم بعضا لكن الترجمة هي مبنية على عدم السفر بالقرآن لئلا يمتهن ويهان، وما يكون في الرؤوس وفي الصدور لا سبيل إليه. نعم. شوف إيش قال الحافظ شرحه.
يقول أشار البخاري بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه. وقد تعقب الإسماعيلي خشية أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه.
نعم يعني يكون محفوظ.
وقد تعقبه الإسماعيلي بأنه لم يقل أحد إن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في دارهم، وهو اعتراض من لم يفهم مراد البخاري. وادعى المهلب أن مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير أن مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة، فيجوز في تلك دون هذه.
يعني
والله
هذا
أعلم.
هذا يعني معناه أن الذين يذهبون للغزو طائفتان، يعني طائفة كبيرة جدا، فهذا يعني لا سبيل أو لا يؤثر في الغالب أنه لا يحصل يعني حصوله بأيدي كفار، بخلاف القليلة التي يعني يتسلط على ما في يدها، يتسلط على يعني ما في يدها، فيكون يعني معنى ذلك أنه يفرق بين الجيش الكبير والعدد القليل الذي يمكن أن يتسلط الكفار على يعني عليه دون الثاني أو الكبير الذي يكون معهم شيئا من المصاحف أو شيئا من القرآن، فإن ذلك يعني في الغالب تحصل السلامة من وصوله إلى الكفار بخلاف القليلين فإنه يمكن أن يصل إليهم. أما في هذا الزمان فإن الكفار موجودة في المصاحف بأيديهم، وهم يعني يتمكنون من طباعتها ويتمكنون من أخذها، ولكن الإنسان يعني عند في هذا الزمان يسر الله أسبابا أخرى لا يؤثر الذهاب بها، مثل الجوالات والأجهزة التي يكون فيها القرآن، فإن مثل هذا لا بأس به، مثل هذا لا بأس به، يذهب به إلى يعني أرض الكفار وتدخل به يعني يدخل فيه دورات المياه ولا يؤثر ذلك. يعني في هذا الزمان يسر الله أسبابا لا حدث معها إلى الذهاب بالقرآن المطبوع أو المكتوب. نعم.
ما يكون المعنى وهم يعلمون القرآن؟
يعني إما يعني هو فسرها على أن المقصود به التفصيل بين الذي نقلها المهلب يعني بين العدد الكبير والصغير، ويمكن أن يكون يعني الله أعلم أنه يعني يعلمون يعني القرآن أنه لا يذهب به، يعني لا يذهب به إلى أرض العدو، وإنما هو من محفوظاتهم التي تكون معهم في كل مكان، يمكن. ويمكن هذا الذي ذكره عن المهلب. إيش بعده؟
قال صلى الله عليه وسلم، قال عن ابن عمر أن صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
نعم، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وهذا لي بيان أنه يعني قد يطلق القرآن على المصحف وعلى المكتوب، وقال له قرآن، لأنه الذي يسافر به هو المكتوب وليس المحفوظ، فيسافر بشيء مكتوب، هذا هو الذي حصل يعني فيه النهي، وهو الذي يخشى معه أن ينال أو يسيء إليه العدو.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.
نعم، عن فقع نبي عن مالك
عن نافع عن ابن عمر. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، في الأراضي المحتلة في سجون الاحتلال تدخل المصاحف للمساجين للقراءة فيهينها بعض الجنود الكفار، فعلى هذا هل يجوز إدخال المصاحف لهؤلاء المساجين؟
ما أدري إذا كان إدخال الأجهزة هذه التي تحتوي على القرآن وعلى غيره، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون. وإذا كان يعني ما أمكن وأدخل معه عندما يذهب للسجن يدخله معه حتى يكون معه ويكون يعني مختصا به ولا يعني ولا يأخذه أحد منه ويهين إليه يهينه. ولكن أحسن من هذا كله إذا كان مثل هذه الأجهزة التي تشتمل على القرآن يعني ويقرأ منها، هذه لو أخذها الكفار ولو لمسوها ما يؤثر، لأنه يعني هذا الذي هو خارج زجاج وأشياء يعني من الحديد ولا يصلون إلى القرآن، بخلاف المصحف فإنهم يصلون إليه لأنه بارز وظاهر. ولهذا جاء أن الإنسان الذي ليس على وضوء لا يقرأ من المصحف، الذي ليس على وضوء هو مسلم لا يقرأ المصحف، وأما كونه يقرأ من هذه الأجهزة يقرأ، هو على وضوء على غير وضوء. نعم.
وهذا يقول ما حكم إهداء المصحف للكافر؟
لا يهدى إليه، لا يهدى إليه، وإنما يهدى إليه يعني كتب التفسير التي فيها توضيح القرآن، أو الشيء الذي يعني مترجم يعني بلغته، وإذا كان يعني لسانه عربي يعطى يعني شيء فيه تفسير. لكن الآن الكفار يعني يصلون إلى المصاحف كما يريدون في هذا الزمن.
قال رحمه الله تعالى: باب التكبير عند الحرب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد والخميس، محمد والخميس، فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها.
ثم ذكر التكبير عند الحرب، لأن التكبير عند الحرب هو يعني استحضار لعظمة الله، وأن الله أكبر من كل كبير، وهو الذي ينصر عباده ولو قل عددهم على أعدائهم ولو كثر عددهم، لأن النصر بيد الله، يعني قد يكون يعني عدد قليل يجعل الله في يعني نفوسهم يعني القوة والشجاعة والصبر وعدم الخوف والرعب، ويجعل في مقابلهم من أعدائهم الكفار وإن كانوا كثيرين يجعل في قلوبهم الرعب، فكل شيء بيد الله عز وجل، هو الذي يأتي بالنصر ويأتي بالهزيمة. فإذا استشعر المسلمون ذكر الله وكبروا الله عز وجل فإن هذا يعني من أسباب نصرهم، لأنهم مستحضرون بعظمة الله سبحانه وتعالى الذي بيده النصر وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فذكر حديث هذا الحديث في غزوة خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل خيبر قال يعني وكانوا قد خرجوا على المساحة على أكتفهم، يعني المسحات التي هي عود وفي رأسها يعني الحديد، يعني يجعل على كتفه بحيث يتعلق ويصير العود من الجهة الأمامية، وذاك الذي هو طرفها من الجهة الخلفية فوق كتفه، يعني ذهبوا ليشتغلوا في حروثهم ومزارعهم، فقالوا: محمد والخميس، الخميس الذي هو الجيش، وقيل للخميس الجيش خميسا لأنه مكون من خمسة أجزاء، يعني مقدم يعني وسط ومقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة، يعني فيقال له الخميس لهذا. ثم إنهم دخلوا الحصن فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، وهذا هو حال الشاهد. هذا الحديث أورده من أجل هذه الجملة وهي الله أكبر، تكبير عند الحرب أو في الحرب. والحديث أورده البخاري في عدة مواضع، يعني فيما يتعلق في الأطعمة وفي غيرها، ولكنه أورده من أجل هذه الكلمة التي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد.
عبد الله محمد المسندي.
عن سفيان.
هو بن عيينة.
عن أيوب.
بن أبي تميمة السختياني.
عن محمد.
عن
أنس.
عن محمد. محمد. عن محمد بن سيرين. نعم.
قال تابعه علي عن سفيان.
علي بن عبد الله المديني. عن سفيان بن عيينة. نعم.
رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه.
ها؟
تابعه علي عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم رفع يديه يعني مع ذلك رفع يديه. ومعلوم أن التكبير يعني يكون يعني يكون برفع اليدين وبدونها, وأن يعني أن التكبير ليس المقصود أنه مثل ما يكبر الصلاة يعني يجعل اليدين ثم يقول الله أكبر, بل إن الإنسان يكبر وهو رافع يديه مثل ما يحصل على الصفا, فإن الصفا يكبر وهو رافع يديه ليس مثل تكبير الصلاة يعني بأن يجعلها إلى الأمام ويقول الله أكبر, وإنما يرفع يديه ويقول الله أكبر يعني ويدعو, لأن فيه تكبير وفيه دعاء يعني فيه ذكر وفيه دعاء. نعم. ففي هذا أن, 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 أن رفع اليدين يعني يكون بالتكبير يكون بالذكر وبالدعاء.
قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده.
ثم قال باب
ما يكره من رفع الصوت في التكبير.
ما يكره من رفع الصوت بالتكبير يعني الرفع الذي فيه زيادة وفيه إعلاء للصوت مما يحصل معه قد يكون فيه بحة للحلق يعني بسبب الصوت بسبب رفعه, أما التكبير الذي يعني يسمع غيره أو يسمعه غيره فإن ذلك لا بأس به, وإنما المحذور هو الشيء الذي يعني يكون فيه زيادة, ولهذا قال إنكم لا تدعون أصم يعني لأن الأصم هو الذي يرفع الصوت حتى يسمع, هو الذي يرفع الصوت معه حتى يسمع لأن يكون سمعه يعني ثقيل فيحتاج إلى أن يرفع الصوت, فقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا بل هو يعني سبحانه وتعالى حاضر وهو السميع البصير فلا يخفى عليه شيء لا في المسموعات ولا في المبصرات سبحانه وتعالى.
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني في سفر. نعم.
وجاء قال لما غزا صلى الله عليه وسلم خيبر أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, فقال صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم, قال وأنا خلفه وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله, فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله, قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة, قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي, قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني هو قال أشرف على وادي يعني أنه كان في مكان عالي أشرف عليه, لأنه الإشراف يكون مكان عالي, فحصل يعني التكبير. نعم.
اربعوا على أنفسكم
يعني ارفقوا وهونوا على أنفسكم, لا يعني تشقوا عليها بأن تتأثر أصواتكم يعني وحلوقكم برفع الصوت. نعم.
هذه الأخيرة قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده في بعض النسخ.
نعم تبارك اسمه وتعالى جده، هذا موجود في دعاء الاستفتاح، وكذلك في غير الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك.
قال حدثنا
والجد هو الجلال والعظمة، كما قال الله عز وجل أنه تعالى جد ربنا، وقوله لا ينفع تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه، ولا جلاله وعظمته، لأنه جاء في القرآن تعالى جد ربنا، وجاء وتعالى جدك في السنة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف
الفريابي
عن سفيان،
هو
هنا في إشكال،
من يروي عنه؟
عن سفيان عن عاصم،
عن عاصم، لا هو 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 سفيان، هو يعني عاصم روى عنه السفيانان، وأما محمد بن يوسف روى عنه واحد أظهرنا الفريابي.
إذا قلنا
أنه محمد يوسف الفريابي أنه مقصود سفيان الثوري.
عن عاصم
في تهذيب الكمال يعني ذكر يعني من سفيان أحدهما، والغالب على ظني أنه سفيان الثوري. عن عاصم بن سليمان الأحول
عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري. قال رحمه الله تعالى: باب التسبيح إذا هبط واديا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، يعني أنهم في حال صعودهم لأماكن مرتفعة حتى يشرفوا ويصلوا إلى النهاية يكبرون، وإذا هبطوا يسبحون. والمناسبة ولعل المناسبة بين أن التكبير يتابه عند الصعود والتسبيح عند الهبوط أن التسبيح يعني أن الصعود والتكبير عنده في تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل بتكبيره. وأما إذا هبط وصار في هبوط ناسب معه التسبيح الذي فيه التنزيه.